بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي بإذن الله سوف يتجدد معكم عبر نداءات ربانية في كتاب الله عز وجل. يخاطب ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. في هذا الشهر الكريم نقف مع هذه النداءات الربانية، وإنها لكرامة، وأي كرامة أن ينادينا ربنا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. إنه وصف عظيم جليل كريم يفرح به كل مؤمن حينما نعتز بإسلامنا ونتذكر قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. فإن هذا الإسلام يعني لنا شيئا عظيما، يعني بإذن الله لمن أخلص نيته وصدق عمله لوجه الله عز وجل أن إيمانه وإسلامه أعظم من كل شيء في حياته. وأنا لا أشك أن المسلم مهما كانت ذنوبه ومهما كان تقصيره، إلا أنه لا يبغي بنداء ربه عز وجل له: يا أيها الذين آمنوا، ولا يبغي به بدلا، وبقول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين، لا يبغي به بدلا أبدا، بل يصر على هذا ويبقى متشرفا كما قال الأول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. إن مسلما فقيرا لو قيل له: سنملأ دارك وجيبك وما حولك أموالا وذهبا وفضة، ولكن بشرط واحد: أن تخرج من نداء المؤمنين والمسلمين، فلا تكون مسلما وإنما تصبح غنيا كافرا، بدلا من أن تبقى فقيرا مسلما. ما نظن أنه قائل سيقول: لا والله، بل أحب إلي أن أبقى مسلما أدخل في عداد المسلمين الذين خاطبهم الله في كتابه، وأحب إلي أن أكون مؤمنا من أن أكون أغنى عباد الله مع الكفر. أليس هذا دليل واضح جلي بين على أن المسلم لا يبغي بلفظ الإسلام والإيمان واسم الإسلام والإيمان بدلا مهما كان الحال؟ كذلك لو أن مسلما أعمى قيل له: سنجعلك بصيرا وترى الليل والنهار والشمس والقمر والشجرة والحجر وتميز الوجوه وتعرف الأشياء، ولكن بشرط أن تكون بصيرا يعني مبصرا كافرا، لا أن تبقى مسلما أعمى لا تبصر شيئا، لقال: إن بقائي على الإسلام مع العمى في البصر أحب إلي من أن أكون كافرا مع الإبصار. إن هذا لدليل على أن المسلم حريص على أن يحتفظ بما ينادى به وبما يشرف به من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ومن قول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين. وقس على ذلك كثير وكثير وكثير. أذكر قصة لفتاة كانت مشلولة القدم، وجاء من جاء ليقول لها: إن ذهبت إلى ذلك الساحر وفعلت ما يقوله لك فإنك ستصبحين قادرة على المشي. فقالت: أما والذي جعل لي رجلا سليمة والأخرى شلاء مشلولة، لأحب إلي أن تشل قدمي الأخرى فأبقى مشلولة القدمين، أحب إلي من أن تشفى رجلي المشلولة مع ارتكاب السحر الذي يتضمن الكفر. ما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن المسلم مهما كانت ذنوبه، مهما كانت معاصيه، مهما كانت أخطاؤه، مهما كانت سيئاته، مهما كانت زلاته، إلا أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام عظيم عزيز جليل مكين في نفسه وقلبه لا يبغي به بدلا. أهل السنة والجماعة يقرون ويعتقدون أن المسلم مهما وقع منه الذنب فإن الإيمان لا يزول عنه بالكلية، وإنما يزول عنه الكمال من الإيمان. فشتان بين أقول فلان زال عنه الإيمان كاملا، أو أن أقول أن فلان بارتكابه المعصية قد نقص الإيمان ونقص عنده الكمال إلى حد يعني مع أو بمقدار ما ارتكب من هذا الذنب. ولذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر بذلك أو قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يقرر أنه زال عنه الإيمان تماما بحيث ما عاد يؤمن بالله ولا رسوله ولا كتابه ولا القدر واليوم الآخر ولا القدر خيره وشره، وإنما زال عنه كمال الإيمان ونقص من قوة إيمانه ووقع في ضعف الإيمان إلى حد كبير. إن كلمة يا أيها الذين آمنوا وردت في كتاب الله 89 مرة، وكلها خير نؤمر به أو شر ينهانا ربنا عنه. وإذا علمنا أن ربنا عز وجل هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا ويسعدنا وينفعنا، والذي رفع السماء بغير عمد وهو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن ربنا ما أمرنا ونادانا بشيء وقال يا أيها الذين آمنوا إلا ولهذا النداء الذي أمرنا فيه بالفعل، فيه سعادتنا وفلاحنا ونجاحنا وفرحتنا وكل ما يصلح حياتنا ويصلح شأننا ويجمع شملنا. وإن أي نداء نادانا ربنا فيه عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا وهو ينهانا ويحذرنا عن شيء، فإنه ما حذرنا إلا عن شيء فيه هلاكنا وبوارنا وفساد حالنا واضمحلال شأننا. وما أظن أن أحدا يقول إنه أعلم بنفسه من ربه الذي خلقه. الله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا وهو أرحم بنا وتشريعه أحكم لنا، فمن جاء ليقول إنه حينما يفعل شيئا يخالف أمر الله عز وجل يريد أن يتخذ سبيلا لعله أرحم، فيوشك أن يقع في أمر إن كان يعتقد مآل هذا الأمر وأنه يعتقد أنه سيكون أرحم بحاله وبغيره من الله، فهذا هو الضلال والردة والخروج عن الإسلام بالكلية. وأما من كان جاهلا أو يعني غلبت عليه شهوته ومعصيته وضعف يقينه وإيمانه، فنقول إن الشهوة والهوى وطغيان المعصية قد أزال عنه اليقين الذي لو أدركه تماما وأيقنه وأبصره على الحقيقة لما تجرأ أن يقدم على ما حرم الله عز وجل. إن الإنسان مهما بلغ لو رأى نارا لن يضع يده فيها، لأنه يعلم بيقين أن النار تحرق يده وتحرق ثوبه وبدنه وتفعل به وبجسده الأفاعيل والهلاك. إذن حينما يتقحم المسلم المعصية فإنه يضعف عنده اليقين بخطرها وضررها، أو يظن أن ضررها ليس بذلك القدر الذي يهلك ويوبق. ومعلوم أن المعاصي أنواع، فمنها الموبقات المهلكات، ومنها الصغائر التي هي دون ذلك، ومنها ما هو اللمم والذي يغفره الله عز وجل باجتناب الكبائر. ولكن لا تظن أن ارتكاب الصغائر والدوام على اللمم سيجعلك في سلامة دائمة، لأن إدمان اللمم والصغائر حتى مع اجتناب الكبائر لو لم يكن فيه إلا أنك تحرم من لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة الإخبات والخضوع والإنابة إلى الله عز وجل لكان ذلك كافيا. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال الرجل لابن مسعود: يا ابن مسعود اعهد إلي، انصحني، وجهني، قل لي شيئا ينفعني. هكذا كان السلف، لا يستنكف أحد أن ينصح، لا يستنكف أحد أن يقول يا فلان عظني، يا فلان علمني، يا فلان وجهني، يا فلان أرشدني، ما يستنكف أحد أن يؤمر. نحن اليوم في زمن أصبح الواحد إذا أمر استنكف وازور بوجهه وصعر خده وأعرض بجانبه ونأى بنفسه ويقول من هذا الذي ينصحني وأنا مثلي، هل ينصح أم غير ذلك؟ ألم يقل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ ألم يأتي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناؤه عن الناس.
هل قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخليقة يعني يا جبريل هل مثلي ينصح؟ أو هل استنكف رسول الله أن يؤمر بالتقوى وهو سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقاه الرجل في الطريق وعمر على بغلته، عمر الذي ترتعد منه الشياطين وإيوان كسرى وممالك قيصر تهتز من هيبته وهو في المدينة رضي الله عنه، فيأتيه الرجل وعمر على البغلة فيقول الرجل يا عمر اتق الله، فينزل عمر من بغلته جاثيا على ركبتيه ويقول الله أهل أن يتقى. ما قال من أنت حتى تقول لي اتق الله؟ اليوم هذه الكلمة لو سمعناها من أحد البعض تحمر عينه وتنتفخ أوداجه وتتسع حدقة بصره كالذي يعني يقول من هذا الذي يأمرني ومن هذا الذي ينهاني. الشاهد أن هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا ابن مسعود اعهد إلي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يناديك يقول لك يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والذي رفع السمع بغير عمد، لو أننا أنصتنا واستمعنا وأذعنا وأيقنا وسلمنا بكل يقين أنه ما من نداء خاطبنا الله عز وجل فيه بقوله يا أيها الذين آمنوا، لو أيقنا أن فيه السعادة والفلاح وأصبح هذا اليقين أشد من يقيننا بأن السبت بعد الجمعة وأن الخميس بعد الإربعاء وأن الجدار وراءه الشارع، لو أيقنا بهذا اليقين التام والله ما ترددنا في المسابقة إلى ما أمر الله وإلى ما شرع الله. هكذا شأن المؤمنين الذين صدقوا وبلغوا غاية التصديق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، وليش ما نسمع وليش ما نطيع؟ إذا دعانا الله ونادانا فإن الله دعانا لما يحيينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني نداء الله عز وجل ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم لنا هو خير لنا، يحيينا يسعدنا يحيي قلوبنا يحيي حياتنا. المؤمن الذي يتعامل مع النص القرآني بهذا اليقين الكامل أنه هذا الكلام الذي ينظر إليه في ثنايا المصحف وفي أسطر الأحاديث النبوية الصحيحة وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، يعلم تمام العلم أنه قد اشتمل على تمام العدل، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كذلك يعلم أن هذا النداء الإيماني يا أيها الذين آمنوا مشتمل على تمام الرحمة، لأن الله عز وجل الرحمن الرحيم، رحمة عامة بالخلق ورحيم بعباده المؤمنين. ويعلم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رؤوف رحيم بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤمن حينما يتعامل مع يا أيها الذين آمنوا مستحضرا أن هذا النداء الذي جاء أو أن هذا الأمر المأمور بفعله أو أن هذا النهي المنهي عن فعله الذي جاء بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو أي أمر من أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تيقن أنها قد اشتملت على تمام العدل فوالله لن يستنكف أن يكون مبادرا إلى فعلها. إذا تيقن أنها مشتملة على تمام الحكمة فإنه يتيقن أنه ما من شيء من شرع الله فيه العبث، تعالى الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا تيقن أن هذا الأمر النبوي والأمر الرباني مشتمل على تمام الرحمة فإنه لن يجد أحدا أرحم به من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن هنا لو أننا راجعنا أنفسنا كيف نتعامل مع الخطاب الإيماني، كيف نتعامل مع الخطاب القرآني، كيف نتعامل مع الخطاب الرباني، لوجدنا أننا نصيب خيرا كثيرا بالاستجابة. ولكن نعجب اليوم مما نسمع من هذه الصيحات أحدهم يأتي ليقول إنه جاء ليحرر المرأة، من الذي ظلمها وأسرها وحبسها وسجنها حتى تأتي أنت يا محرر المرأة؟ تحررها من ماذا؟ من شرع ربها؟ من أمر نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أليس الله أرحم بالمرأة؟ أليس الله هو الذي خلق المرأة؟ أليس الله هو الذي شرع للمرأة؟ إذن لماذا تطلق هذه العبارات العامة؟ فإذا وجه أحدهم ووضع في زاوية محدودة لا بد أن يجيب بالتفصيل. قال لا، أنا ما أقصد يعني أنا ضد الخطاب القرآني والرب، لكن المرأة مظلومة. طيب حدد لنا ما هو الظلم. إن كانت المرأة قد ظلمت من قبل البشر فهذا شأن البشر وليس شأن الوحي الذي جاء من رب البشر. ليس العيب في كلام الله ورسوله، ممارسات الناس وأخطاء الناس وسلوك الناس وأفعال الناس وأنماط التعامل التي يكتنفها الظلم والجور وغمط الحقوق والجنف والإثم والميل وغير ذلك، هذه على الناس. فمن قال إنه يحرر المرأة من ظلم البشر فليخرجها من ظلم البشر إلى عدل رب البشر، ومن قسوة البشر إلى رحمة رب البشر، ومن عبث البشر إلى تشريع أحكم الحاكمين خالق البشر سبحانه وتعالى. لما سئلت إحدى الفتيات وكانت في مجتمع ندر فيه الحجاب ثم من الله عليها بالهداية وتحجبت، قالوا ليش أنت لا تزالين شابة، أنت جميلة، لماذا تتحجبين؟ وكأنما الحجاب عن قبح وعن سوء، وأنت صغيرة وكأنما الحجاب للعجائز والكبرات، وأنت سعيدة في الحياة وكأنما الحجاب للأشقياء، وأنت بخير وأنت غنية وأنت من أسرة كريمة وكأن الحجاب للفقراء والمساكين والكادحين والضعفاء. يعني انظر حتى سياق العبارات حينما يواجهون أو يجابهون أحدا من الله عليه بسلوك الهداية والاستقامة. فماذا ردت هذه الفتاة؟ قالت هذا الحجاب الذي من الله عليه ولزمته ولبسته وافتخرت به، من الذي أمرني به؟ هل هو أمر عائلي أو أمر أسري أو أمر مجتمعي؟ هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ قالوا بلى. قالت ألم يقول عز وجل وليذنين عليهن من جلابيبهن؟ قالوا بلى. قالت ألم يقول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ قالوا بلى. قالت ألم يقول الله عز وجل فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ قالوا بلى. قالت ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذت تسوق عليهم ما أهدي إليها وما وصلها وما وجه لها من كلام الله وكلام رسوله. ولذلك نحن حينما يعني نقدم خطابا دعويا لا نقدم مهارات لغوية وخطابية وشعرية ونثرية وأدبية، نقدم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساقت إليهم أقوال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قالت طيب قفوا معي، هذا الكلام الذي من كلام الله ورسوله هل ترونه أحكم وأسلم للمرأة أم كلام البشر؟ قالوا معاذ الله، رب العالمين شرعه أحكم للمرأة وأسلم. قالت هل ترون أن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيما أمروا به، فيما أمر الله به وأمر به صلى الله عليه وسلم، هو بذلك أرحم للمرأة ولا أنتم أرحم؟ الذي قال خيركم خيركم لأهلي، اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، الذي تكلم في يوم الميثاق العالمي الأول في خطبة الوداع في يوم عرفة في حجة الوداع، الناس يتكلمون عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمرأة قبل كم 100 سنة ولا 90 سنة ولا أقل وأكثر، نحن نقول لدينا ميثاق عالمي كبير عظيم قبل أكثر من 1400 سنة، أليس هو أرحم بالمرأة؟ قالوا بلى. قال إذن يعني قالت لهم إذن كيف تريدونني أن أترك كلام وتشريع من هو أحكم وأعلم وأرحم؟ أعلم ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ لما تقولون وتسمون حرير؟ من الذي سيحرر المرأة؟ رحمة الله وحكمته وعلمه البالغ ولا جهل البشر وشهواتهم بدليل أنهم لا يعرفون؟ البعض من ينادي بمثل هذه الصيحات لا يعرف للمرأة حقوقا إلا إن كانت صغيرة جميلة يقتادها بالخدع والأساليب إلى مواقع الرذيلة. للحديث بقية، وسنلقاكم غدا بإذن الله عز وجل في نداء من الله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doop doop.